بسم الله الرحمن الرحيم.
تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم سلسلة في علوم القرآن بعنوان التنوير في شرح مقدمة أصول التفسير للشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة 13.
بسم الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم: هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا، كأسباب النزول المذكور في التفسير، قولهم: إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وإن آية اللعان نزلت في عويل العجلاني أو هلال بن أمية، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وإن قوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، نزلت في بني قريب قضاة والنظير، وإن قوله: ومن يولهم يومئذ دبرة، نزلت في بدر، وإن قوله: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، نزلت في قضية تميم الداري وعلي بن بداع، وقول أبي أيوب: إن قوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، نزلت فيما معشر الأنصار الحديث. وقال رحمة الله عليه: ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما بين على أن غالب تفسير الصحابة يرجع إلى اختلاف التنوع، وأن هذا الاختلاف أو هذا الخلاف الذي سمي بالتنوع يرجع إلى صنفين اثنين، فبعدما بينهما عرج على ذكر مسألة ترجع إلى خلاف التنوع، وهي ما هو شائع في كتب التفسير من اختلاف السلف في سبب نزول آية من الآيات. فتجد بعض السلف يقولون: نزلت الآية الفلانية في كذا، والآخر يقول: عن الآية نفسها نزلت في كذا، والثالث نزلت في كذا. فتجد أنهم يختلفون في سبب النزول مع أن الآية واحدة. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه نبه إلى أن هذا كثيرا ما يظهر، هذا الاختلاف وهذا النوع كذلك من الاختلاف في أسباب النزول غالبا ما يرجع هو بدوره إلى خلاف التنوع، غالبا ما يرجع هو بدوره إلى خلاف التنوع، مع التنبيه هنا أنه لا بد من أن نتثبت من صحة ذلك. هذه مسألة يعني بدهية معروفة، أصلا لا بد أن نتثبت. عندما نقف على خلاف السلف في سبب نزول آية نتثبت يعني في صحة ذلك إليه، فإذا صح ذلك إليهم فغالبا ما نجد أن ذلك يكون من باب خلاف التنوع. نعم، قد يكون يعني أن الآية يعني سبب أو نزولها تعدد، قد يكون كما سيشير إليه شيخ الإسلام ابن تيمية بعد، لكن الأصل كما أشار رحمة الله عليه إلى أن هذا يرجع إلى خلاف التنوع. قلنا قبل التوسع في هذه القضية وإيضاح هذه الإيضاح، لا بد من معرفة ما معنى سبب النزول، وقد مضى معنا ذلك وبينا حقيقة وتعريف وحد سبب النزول أو أسباب النزول، وبينا مسألة ثانية وهي مهمة جدا تنفعنا في هذا الباب، هي صيغ أسباب النزول عند السلف، وهذه القضية كذلك مر معنا وبيناها. السلف الصالح رضي الله عنه في قولهم: الآية الفلانية نزلت في كذا، أو عند ذكرهم لسبب نزول آية معينة، السلف رضي الله عليهم كانت لهم صيغ معينة، وهذه الصيغ ترجع إلى أمرين كما مر معنا: إما صيغ صريحة أو صيغ غير صريحة. فالصيغ الصريحة يذكر فيها الحدث، يقول الحدث الفلاني نزلت فيه الآية الفلانية، أو السؤال الفلاني الذي طرح على النبي عليه الصلاة والسلام نزل فيه هذا السؤال الآية الفلانية، فيذكر الحدث أو يذكر السؤال مع الحدث، عفوا يذكر الحدث أو السؤال مع الآية، أي يخبر أو نخبر بأن الآية الفلانية في الحدث الفلاني أو من جراء السؤال الفلاني، فتكون هذه الصيغة صريحة. النوع الثاني الصيغة غير صريحة، كقولهم نزلت الآية الفلانية في كذا، فهذه الصيغة محتملة كما يقول أهل العلم، محتمل أنه قصد بها الحادثة الأصلية التي نزلت فيها الآية، أو أنه احتمل المعنى الثاني أن يعني هذا من باب التفسير أو من باب المعنى العام والنوع العام، بمعنى أن قولنا الآية الفلانية نزلت في كذا احتمل كما قلنا أن نزلت في حادثة الحادثة الأصلية بعينها، ويقصد أو المعنى الثاني قد يقصد أن الحادثة التي نزلت فيها الآية ليست هي الحادثة الأصلية، ولكن لما كانت تشبهها من النوع العام قلنا أن الآية نزلت في كذا، وهذا هو ذلك اختلاف، هذا الذي يريد أن يشير إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وجدت كتب التفسير الآية الواحدة نزلت في كذا ونزلت في كذا ونزلت في كذا، فإذا بحث تجد واحد من السلف نزل الآية على الحادثة الأصلية، غيره من السلف نزل الآية على ما يشبهها، وقال نزلت في كذا من باب التفسير، من باب أنه أرجعها من باب أرجعها إلى نظيرتها الأصلية أو إلى شبيهتها الأصلية وهكذا. فينظر القضية فهذا هو المقصود، حتى لا يظن أنه تستعر كيف أي واحد نزل في كذا وفي كذا وفي كذا، فمخرجه هو هذا، مع أنه قد يكون أنها تعددت أو تعدد نزولا كما سيشير إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله. لا يزال ابن تيمية يقرر هذه القضية، قال بعد ذلك رحمة الله عليه، فالذين قالوا ذلك قالوا ماذا؟ أن الآية الفلانية نزلت في ذلك، قال فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيره، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. كيف؟ يعني عندما نقول أن الآية الفلانية نزلت أو سبب نزولها الحادثة الفلانية، هل يعني هذا من باب تخصيص الآية أو حصر الآية في تلك الحادثة أو في ذلك الشخص أو في أولئك الأعيان؟ أبدا. بمعنى هل نحصر معنى الآية في تلك الحادثة ولا يتعداها إلى حادثة أخرى وإن كانت تشبهها؟ هذا قال ابن تيمية، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق، يعني لا يتصور أن يقول عاقل هذا المعنى، الآية نزلت في حادثة معينة نحصر معنى الآية في تلك الحادثة وإن كانت حادثة أخرى تشبهها نقول ما نزل الآية عليه خاصة في تلك الحادثة. قد تستشكلون هذا الكلام الذي يقوله شيخ الإسلام الديميات بناء على القاعدة التي تعرفون أنها خلاف أصلا، هل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ بعضهم قال العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. قد تستشكلون هذا كيف بعض العلماء قالوا العبرة بخصوص سبب لا بعموم اللفظ، وشيخ الإسلام الديمية هنا يقول فإن هذا لا يقوله المسلم ولا عاقل على الإطلاق. الإسلام الديمية كلامه صحيح هذا الكلام، والخلاف سأبين لكم الخلاف الذي حكاه غير واحد من أهل العلم منهم السيوطي رحمة الله عليه في الإتقان، منهم من قال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أو العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، هذا خلاف لفظي وسأبين كيف هذا الخلاف هو لفظ سأبينه، لكن لابد أن تتقرر عندنا هذه القاعدة التي تدرس في السابق وسيبينها. قال بعد ذلك والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد، هو ذكر التنازع ومع ذلك يحكي الاتفاق وما يمكن وما قيل هذا وما قال أحد من وما قال أحد أحد من العلماء بهذا، يشير بإشارة إلى أن النزاع هنا لفظي، يقول والناس وإن تنازعوا في النقد العام الوارد على سبب هل يختص بسبب أم بمعنى هل عبرة بعموم اللفظ لدى في السبب والعام. قال ابن تيمية رحمه الله فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ والآية التي ناسبه المعين إذا كانت أمرا أو نهيا فهي متناول ذلك الشخص الأصل الذي نزل فيه الحديث ولغيره ممن كان بمثله شبهه نظيره وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة بذلك الشخص ولمن كان بمنزلته أيضا. إذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله يبين على أن الآية نزلت في حادثة معينة لا يعني أن نحصر الآية بالحادثة لو وردت علينا حادثة أخرى أنا وردت علينا حادثة أخرى هل نقول لا ما نستدل بالآية ما الحادثة تشدون الحادثة التي نزلت في الآية نقول لا الآية نحصرها في حادثة ولا نتعدى ذلك ولا يعني نسكب الآية على الحادثة الأخرى بدعوى أن ما نزلت فيها لا نقول هذا قال ابن تيمية ما قال هذا أحد ولا يقوله عاقلون على الأسرة صحيح اصلا بعض العلماء يقولون ذلك يقول القران يعني البعض يقول القران صالح لكل زمان ومكان هم هذا المعنى الذي يقصدونه صحيح لكن الاولى ان تصحح العباره دي مره غير صحيحه نقول القران مصلح لكل زمان هذه العباره صحيحه مصلح صالح غير صحيح فقولنا القران او الشريعه مصلحه لكل زمان ومكان هذه القاعدة تعارض من قال أو على قول من فرض أنه قال قائل بهذا بعض العلماء يقولون يقول كلام في الإسلام هذا قوله بين هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل لإطلاق القول هناك فلم يقل أحد من علماء المسلمين قال بعض العلماء يقصد علماء السنة وإلا هناك من بعض أهل البدع قال بأن الآية محصرة بالحادث نقول على هذا القول يخالف قولنا على أن القرآن مصلح لكل زمان مصلح لكل زمان ومكر. طيب إذا القول ورحمة الله عليه فالذين قالوا ذلك هنا وقف فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيره فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق الآن نشرح الكلام يعني ذكرنا المعنى العام الذي يريد شيخ الإسلام دائما الآن يقال شيخ الإسلام في, 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 في هذا الكلام أن قول من قال من السلف يعني عندما قال فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا الى اخر الكلام الى قوله ولا عاقل على الاطلاق يريد ان يقول او يقرر ان قول من قال من السلف الايه الفلانيه نزلت في كذا ليس القصد انها خاصه بذلك العين او بتلك الحادثه وانما تتعدى الايه اليه الى نظيراتها تتعدى الايه إلى نظيراته فيكون المقصود إيش؟ نوع المسألة لا عينها أصح إيش المقصود؟ المقصود عين تلك الحادثة فالآية تكون لا ينزلها الله مباركة إلا لتلك الحادثة نوع الحادثة نوع المسألة كل ما يشبه الحادثة إذا هذا هو المقصود من كلام شيخ الإسلام وكلام شيخ الإسلام هنا في معرض الكلام عن اختلاف التنوع وأصل لماذا يعني تكلم عن هذا الموضوع ليبين أن الخلاف الذي يعني نجده في كتب التفسير لآية فلان نزلت في كذا ويأتي الآخر يقول لا نزلت في كذا ها هذا يكون من باب بعد التثبت من صحة ذلك يكون هذا من باب إيش التنوع إذن وكلام شيخ الإسلام هنا في معرض الكلام عن اختلاف التنوع يشير به إلى الصيغة المحتملة بسبب النزول كما قلنا يعني الأصل لو وقفنا على كلام السلف آية واحدة منهم من قال نزلت في كذا الآخر يقول لا نزلت في كذا الآخر يقول نزلت في الأمر الثالث هذا كيف نخرجه؟ نعم قد تقول لي تعدد هذا وارد لكن على سبيل القلة والكثرة الأصل يكون هذا محمول على ماذا؟ على صيغة محتملة التي قلنا بعضهم بعضهم يقول نزل في كذا بناء على ما نزل في الحادثة الأصلية وبعضهم قال نزل في كذا بناء على ايش؟ على العين أو النوع؟ النوع فهمنا؟ فيكون هذا من خلال تنوع قلت وكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا في معرض الكلام عن اختلاف التنوع يشير به إلى الصيغة المحتملة بسبب النزول كما مر معنا، حيث إذا تعدت أقوال السلف بسبب نزول الآية فذلك مما يدخل في اختلاف التنوع، لأن مرادهم أن ذلك مما يدخل في معنى الآية. ليس دائما الصدور نزلت في تلك الحادثة بعينها، قد يكون ذلك، لكن مع التعدد أقوال بعضهم قد يكون يعني قال ذلك من باب أن فعلا نزلت في تلك الحادثة بعينها، والبعض قد يقصد المعنى العام. طيب، فذلك مما يدخل في اختلاف التنوع، لأن مرادهم السلف أن ذلك مما يدخل في معنى الآية، فلا يضرب قول بعضهم ببعض ولا يرد قول بعضهم بقول بعض. فإذا فتحت التفسير تجد من الصحابة من يقول نزلت هذه الآية في كذا، صحابي آخر يقول نزلت هذه الآية في كذا، ويذكر معنى آخر، وثالث يقول نزلت في كذا، فاعلم عندها أن مرادهم أي بعد التثبت والتبين من صحة ذلك، فاعلم عندها أن مرادهم بيان أن الآية تشمل في معناها تشمل في معناها هذه الأمور، وأن مراد الصحابي بقوله نزلت هذه الآية في كذا، فاعلم عندها أن مرادهم بيان أن الآية تشمل في معنى هذه الأمور، وأن مراد الصحابي بقوله نزلت هذه الآية في كذا بيان شمول المعنى. أنا كررت المثل، شمول المعنى في هذه الآية في الآية لهذه الأمور، شمول المعنى في الآية لهذه الأمور، لأن تعبيرهم بقولهم نزلت هذه الآية في كذا هو من مثل قولهم من معنى هذه الآية كذا. حالها نقول نزلت في كذا تشبهها قولك معنى هذه الآية كذا، ويدخل في معنى هذه الآية كذا، عبارات متقاربة ومفردة، فصار من اختلاف التنوع. لو كان إذا قرر على ما قوله نزلت في كذا كقولنا معنى الآية كذا، معنى هذه الآية كذا، أو يدخل المعنى هذا يدخل في معنى الآية كذا، إذا هذا يدل على أنه اختلاف إيش التنوع. طيب، ثم قال بعد ذلك والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، وكما قلنا ظاهر كلام رحمة الله عليه إشكال كيف يحكي التنازع ثم يقول فلم يقل أحد من علماء المسلمين. إذا قال والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين لا عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص، فتعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره من كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته. هنا كلام طيب الشيخ محمد الفارس الصيمين رحمه الله عليه في شرح هذا الكلام عند شرحه لهذه المقدمة، وانتبهوا لكلامه رحمه الله عليه، ففيها بيان أن ذات الخلاف في القاعدة. انتبهوا، يقول رحمه الله عليه الشيخ رحمه الله عليه الشيخ محمد الفارس الصيمين في شرحه لهذا الكلام يقول وهذا القول هو الصحيح. ايش القول الذي انتصر اليه في كتاب الدين ان يعني العبره بعموم الله واعتبار النوع والمعنى العام؟ يقول وهذا القول هو الصحيح انها تعم نوع ذلك الشخص فقط. مثال ذلك هو مثل الشيخ بحديث والكلام اصلا في سبب النزول لا في سبب الورود، لكن هذا باب السبب. طيب، يقول الشيخ رحمه الله عليه وهذا القول هو الصحيح انها تعم نوع ذلك الشخص فقط. مثال ذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام ليس من البر الصيام في السفر. يقول الشيخ رحمه الله هذا قول عام، لكن سببه خاص بالنوع وخاص بالشخص. شوف كلام الشيخ لدينا رحمه الله، لا. لكن سببه خاص الحديث، لو سببه كما هو معروف، لكن قال هذا الرب ليس من البر صيام الصدقة. هذا الرب عام لكن سببه خاص بالنوع، نوع ايش؟ وخاص بالشخص. طيب، فهل نخصصه بذلك الشخص ولا نتعداه؟ الشيخ يقول نخصصه بذلك، فهل نخصصه بذلك الشخص بمعنى نخصصه ولا نتعداه؟ يقول الشيخ، يقول شيخ الإسلام ما قاله أحد من المسلمين يعني تخصيص الحديث بالشخص، ثم قال أو نخصصه بذلك النوع، نوع ذلك الشخص. يقول الشيخ يمكن إذا علمنا أن العلة والسبب في ذلك النوع لا يتعدى لغيره فإننا نخصصه بذلك النوع. إذا أخذنا بالعموم ليس من البر الصيام والصوم، بمعنى لو وقفنا عند قوله عليه الإسلام ليس من البر الصيام والصوم دون النظر إلى سبب الورود، قلنا إن الصيام في السفر ليس من البر سواء شق على الإنسان أو لم يشق. وإذا خصصناه، وإذا خصصناه بالشخص قلنا ليس من البر باعتبار ذلك الرجل الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام وعليه الزحام مضللا عليه، هذا هو سبب ورود الحديث. بسبب ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، كأنه قال ليس صومه من البر، وهذا أيضا خطأ، بمعنى خطأ أن نعلم بمعنى متمسك بظاهر الحديث هنا ونقول ليس من البر الصيام في السفر، فكل صيام في سفر نقول هو ليس من البر سواء حصلت المشقة أو لم تحصل، بمعنى لم ننتبه إلى قضية فرور. قال الشيخ هذا فقط لأن الحديث يفهم سبب ورود، لكن من جهة أخرى وقفنا على سبب ورود، هل ليس من البر الصيام في السفر خاص بذلك الرجل؟ تصور لو أتى رجل آخر بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وحصلت له مشقة كهذا الرجل الذي قال بحقه النبي في المطر، هل نقول لا ما نسحب الحديث على هذا الرجل وإنما قال بذلك الرجل الذي كان بعد النبي عليه الإسلام وقال به مطر؟ هذا كذلك الشيخ قال خطأ، لأن هذا لم يقل به أحد من المسلمين كما قال في الإسلام الديني ولم يقل به أحد من علماء المسلمين. يقول الشيخ رحمة الله عليه وإذا خصصناه بالشخص قلنا ليس من البر باعتبار ذلك الرجل الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام وعليه الزحام مبلغ عليه، كأنه قال ليس صومه من البر، وهذا أيضا خطأ، تخصصه بذلك الرجل وهذا أيضا خطأ. ما يقوله أحد من المسلمين مثل ما قال الشيخ أي شيخ الإسلام الديني، يقول الشيخ ابن تيمين مثل ما قال الشيخ يقصد ابن تيمين، وإذا قلنا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وإذا قلنا إنه خاص بالنوع، يعني ليس ذلك شخص نوع ذلك الشخص، كل من يشبه ذلك أشغلوه بالنوع. قال وإذا قلنا إنه خاص وخاص لكن بذلك النوع، إنه خاص بالنوع قلنا ليس من البر الصيام في السفر كما حاله حال ذلك الشخص يشق عليه، فإنه ليس من البر أن يصوم في السفر بخلاف من لا يشق أو لا يشق أي عليه، وهذا القول هو الصواب، وأنه يجب أن يعد الحكم الوارد على سبب معين إلى نوع ذلك المعين فقط لا إلى العموم، ولا أن يختص بنفس ذلك الشخص ذاته. ولم تجيب وسط من جهة التقريب المسألة، وإلا مثلا أصلا ليس فيها خلاف بين أهل العلم. الآن خلاف بحثي، خلاف محكي، كيف سنقول؟ قلنا أن الخلاف العبرة بعموم الوقت، لفظ العموم هنا ليس هي لفظ العموم كذا. الشيخ هنا لما قال وأنه يجب أن يعد الحكم الوارد على سبب معين إلى نوع ذلك المعين فقط لا إلى العموم ونفى العموم، المقال العلماء لا تجد دقة دائما طالبية تأمن، المقال العلماء العبرة بعموم اللفظ، وهذا بدأ بالجمهور جمهور اختارنا هذا الشيء، العبرة بعموم اللفظ لا بدون السبب، هذا العموم في القاعدة ليس هو العموم الذي نفاه الشيخ هنا. كيف؟ بمعنى لما قال العلماء دائما تقولوا العموم في مجاله، ينبغي يعني ننظر الى مجال ذلك العموم، عندما قال العلماء العبره بعموم اللفظ لا بالسبب ما يقصدون اننا نعلم دون النظر الى سبب العموم، لا يعني لما عدم النظر تعميم كما بالحديث ليس من يدل السؤال المصر صورة من يعمم سواء كان يشق على الإنسان أو لا يشق على الإنسان هذا هو العموم الذي نزال الشيء لكن العموم في مجال العموم في النوع في ذلك الشخص وما تشبهه هذا العموم في مجاله هو الذي يقصد في القاعدة فهمتم؟ أشفتوا لا طيب إذا كيف المخرج؟ فهمنا لغة العموم لأن المسألة مهمة كي لا يقع الإنسان في حيث ما العبرة بعموم الله لا بدو السبب بعضهم قال العبرة بدو السبب لا بعموم قلنا الشيخ الشام يقول فلن يقول أحد من العلماء لنا ظاهر كيف معنى الكلام؟ ظاهر قول من قال العبرة بخصوص السبب كأنه يخصص الآيات تلك الحادثة ولا يعديها إلى شخص آخر وإن كان يشبهه في حالته هذا هو ظاهر الطائف فقال وقع إشكال في الصدوق لم يقل أحد لم يقل أحد من العلماء المسلمين بها كيف؟ تخصيص النوع الشيخ قلت لكم في كلام الشيخ جار الشيخ ايش قال؟ لكن سببه خاص بالحديث سببه خاص بالنوع وخاص بالشخص بما عندما قال بعض العلماء العبرة بخصوص السبب أي خصوص هذا؟ خصوص ذات السبب سبب هل هو الشخص أو النوع؟ النوع النوع لأن إذا قلنا الشخص هذا لن يقول به أحد من المسلمين لا يقول به أحد هو حصل ولكن لم يقل به أحد هل تصور عالم يعني يقول لك الآية يقول لك نزلت في فلان تقول له أنت فلان مثله أنزل عليه يقول لك لا هذا لم يقل به أحد من العلماء لكن نوعه إذا التخصيص لا في ماذا؟ بمعنى ورخص لكل مسلم قول بقى العبرة في عموم اللفظ لا بد السبب قال ننظر في الذين قالوا القاعدة قالوا نحن نعمم الأحكام نعمم ليس الأمر يتعلق بذلك الشخص أو بتلك الحادثة عام كل ما يشبه تلك الحادثة أو كل ما يشبه ذلك الشخص نطبق عليه ونزل عليه ونسقط عليه الآية لكن قالوا أخذنا بهذا العموم من جهة اللفظ ابتداء مع الاستعانة بالحادثة الذين قالوا العبرة في السبب قالوا نعلم من جهة ماذا ليس من جهة الله وإنما من جهة الحادثة ابتداء يلحق ثم لا قيس عليها فهمتم؟ إذا الخلاف هو لفظي لا طيب إذا قول الثالث انه لو نزل انت نازع في اللفظ الى اخر الكلام ايش فيه؟ لا لا انتبه احنا الحادثه عندنا الحادثه نزلت او الايه نزلت في حادثه معينه طيب نجعل هذه الحادثة هي الأصل طيب نقيس عليها ما يشبهها من كل وجه كل حادثة تشبه تلك الحادثة الأصلية من كل وجه هل ننزل عليها الآية؟ ننزل عليها الآية طيب إذن لا خير بمعنى السبب هنا النوع مش الشخص أيضا هذا هو المقصد ما قلت لك أن الخلاف لفظي جمهور العلماء ارتأوا هذه الصيغة لماذا سأرتأوا؟ لنظر هذا الكبير ارتأوا صيغة العبرة بعموم الوقت لا تصدر لأنها أبعد عن الانتباه الإشكال لكن البعض ارتأى الصيغة الأخرى العبرة بخصوص السبب لا بعموم الوقت هذا لا يعني أنهم لا يأخذون بعموم الأحكام الذين قالوا هذا لا يعني هذا أنهم يحصلون الآن بالحاجة وإنما قالوا نعمم لكن من أي جهة نبني على الحادثة ونقف عليها حتى يقف ونقف عليها المقف عليه الحادث وغيرها المقف طيب الذين قالوا العبرة بالنص قالوا أخذونا بالعموم من جهة الوضع والحادثة أعانتنا فقط إذا قضية ألفاظ لا نعم الأولى صيغة الجمهور لأن كما قلت أبعد عن الالتباس لأن غالبا ما تقول للإنسان عبر قصص السبب يتبرر إلى ذهنه الشخص أو الحي. يعني النبي هو الذي ينتبه إلى قضية النوع، خصوص النوع، خصوصية النوع لا خصوصية سبب القاعدة. طيب قد تكون إذا دلت عليها قريب سنتطرق إلى هذه القضية، نقاعد القاعدة ولكل قاعدة الشبنة. صحيح. إذا كلام تستنزل هنا والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام إلى أثر قوله هنا ولمن كان بمنزلته غيره، إيش هذا الكلام؟ كلام شيخ الإسلام هذا رحمه الله بين مسألة، بين فيه مسألة، هل هناك من قال بالوقوف على أعيان من ذكر أنه كان سبب في نزول آية؟ أن يسحب الحكم على من يصدق عليه الحال؟ سؤال. بين رحمه الله في كلامه أنه لا قائل بذلك. إيش؟ حصر الآية ذلك العين ولا يتعدى وإن كان يشبهه. بين رحمه الله أنه لا قائل بذلك وعليه ففرق بين مسألة. كلام هذا فرق بين مسألة رحمه الله يعني. أما الأمور الكلام هذا تقريره وتحريره لا يستطيعه إلا صاحب استقامة. يعني هذا تحرير هذا الذي يذكر شيخ الإسلام، ما يمكن يشرحه عالم إلا إذا كان يعني عالم الاستقامة، من تتبع النصوص وتتبع كلام السلف وتتبع التفسير رحمه الله يعني. هذا من الدقة في المذهب. إذا بين رحمه الله أنه لا قائل بذلك وعليه تفرق بين مسألة. المسألة الأولى، هل العبرة في خصوص السبب أم بعموم اللفظ؟ إذ إن هذه المسألة فيها اتفاق من حكم سند النصوص فيها اتفاق، بمعنى أن حفر الآية الحادثة دون يعني سحب الآية على غيرها حادثة أخرى وإن كانت تشبه الحادثة الأصلية هذا لم يقل به أحد، مع هذه المسألة متفق عليها. إذ إن هذه المسألة فيها اتفاق أن من توفر في حال مثل من نزل فيه السبب يأخذ الحكم ويفاق، كما قاله بدر الدين ظرفه رحمة الله عليه في البحر المغفر ذلك حكم الاتفاق، كما هذا وشيخ الإسلام من تيمية في آخرين من تيمية. إن هذه المسألة متفق عليها بين أهل العلم، قد يكون بعض أهل البدع قالوا بذلك لكن لا يحتج به أهل البدع في ماذا في الإجماع. طيب إذا هذه المسألة الأولى التي بينها شوف سامي في هذا الكلام. مسألة ثانية، هل يقتصر على عيال من نزل فيهم شيء من القرآن فلا يسحب على غيرهم وإن اتفقت الحالة؟ هذا لا قائل به كما قلنا، وقد أكد عدم القول به جماعات منهم الزرقشي في المرأة الثاني متفرع عن الأول. كذلك هذه المسألة نفاها أو أكد عدم القول بها جماعات ومنهم الزرقشي في المرأة في آخر. لكن قلت هنا لكن يشكل على هذا الحكاية من حتى الخلاف في العلماء من العلماء في القاعدة كما قلنا خلاف نحن وظاهر قول من قال عبرة السبب لدعم الله يشكل على ما يشكل على أو هذا يكون يعني معارض ذلك ايش اتفاق المحكي. الخلاف المحكي ممن حكى ذلك السبب نفسه قال هنا والناس وإن تنازعوا. طيب وممن حكى الخلاف سيوط، يقول سيوط رحمة الله عليه في الإتقان يقول اختلف أهل الأصول إذا مسألة بين أهل العلم بين علماء الأصول كان القدر، لذلك من أراد أن يتوسع في هذه القاعدة يرجع إلى كتب الأصول المطولة في الفتحة العام والعموم. يقول السيوطي رحمة الله عليه اختلف أهل الأصول هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ يقول السيوطي الإمام رحمة الله عليه وأصح عندنا الأول، إيش الأول؟ العبرة بالعموم؟ الله. يقول والأصح عندنا الأول وقد نزلت آيات في أسباب اسمع ما يقول بعد ذلك واتفقوا على تعديتها إلى غير أسبابها. يحس اتفاق أن لم يكن أحد يحفرها، يقول هناك آيات في أسباب اتفق سائر العلماء على تعديتها إلى غيرها، مما يؤكد أن النزاع الله ضي ذلك. إذن هذا النزاع قول النزاع واحد من كلام شوف سلام الدين واحد من كلام السيوطي رحمة الله هو يقول ايش وعيد كلامه، يقول اختلف أهل الأصول هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب والأصح عندنا الأول وقد نزلت آيات في أسباب واتفق الاتفاق واتفقوا على تعديتها إلى غير أسباب. ابن تيمية الزركشي السيوطي كثير من الأدلة.
السيوطي رحمه الله لا 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 أبدا لا أبدا يعني من جهة الأصح من جهة الاختيار الأصح ليس دائما يكون من جهة المعنى هو يحكي الاتفاق لكن من جهة ما هي الصيغة الصحيحة الصيغة الصحيحة هي صيغة الجمهور العبرة في عموم الله لا بخصوص الصحيح المعنى نتمسك بالعموم بعموم الله لأن ما الذي يعني يلزمنا من الشرع الحادثة أم الآية آية إذا الصحيح جمع عبرة وصيغة الجمهور ثم كما قلنا صيغة أخرى هي صحيحة مع البيان خصوص أنه علاقة بالسبب لكن توقع الناس لماذا؟ لماذا؟ إذا قلت تعليقا على كلام السيوطي رحمه الله عليه هذا يدل على أن الخلاف لفظي كيف ذلك؟ بينا كيف يكون الخلاف لفظي؟ وضح لنا هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه قلت مرة معنى كلام الشيخ محمد صالح الدين رحمه الله حيث قال في شرح كلام ابن تيمية رحمه الله قال النبي عليه الإسلام ليس من الدين الصيام والسفر هذا الرفض عام لكن سببه خصوص السبب سببه خاص بالنوع وخاص بالشخص إذا عندنا الخصوصية بالنوع والخصوصية بماذا؟ بالشخص خصوصية خصوصية إذا الذين قالوا العبرة بخصوص سبب أي خصوصية هذه؟ النوع لا لا الشخص نحن الإشكال لا تعرض بين القاعدة الأولى والثانية إذا عندنا الخصوصية بالنوع والخصوصية بالشخص ولا قائل بالثاني إيش الثاني الشخص خصوصية بالشخص ولا قائل به فيحمل من قال العبرة بخصوص السبب على خصوصية به النوع بذلك توافق من قال أو وافق من قال العبرة بعموم الله لا بخصوص السبب وقصد من قال بذلك بخصوص السبب خصوصية الشخص ولا قائل بذلك وقد وضح ذلك الشيخ عبد الكريم الشيخ عبد الكريم قلت له وقصد من قال بذلك بخصوص السبب بمعنى من قال العبرة بعموم الله الذين قالوا العبرة بخصوص السبب لا بعموم الله قصدوا خصوص السبب هنا إنه. الذين قالوا العبرة بعموم الله لا بخصوص السبب خصوص هنا الشخص قاعدة أخرى هذا الذي يريد أن نقول هنا الذين قالوا العبرة بعموم الله لا بخصوص السبب هل قصدوا النوع النوع كنت أعرض النوع هو عموم الله إذا قصدوا الشخص الذين قالوا العبرة بخصوص السبب لا بعموم الله قصدوا القول بخصوص السبب النوع طيب وقد وضح ذلك الشيخ عبد الكريم بن علي بن محمد النمل الشيخ عبد الكريم النمل هذا المشايخ المعاصرين يعني يشتغلوا يعني بالأصول في كتابه إتحاف ذوي البصائر شرح روضة الناظر روضة الناظر ابن قدامة رحمة الله عليه في المجلد الثالث تطرق ابن قدامة هذه القاعدة وشرحها الشيخ عبد الكريم النملة وخلص إلى هذا الذي قلناه يقول هنا كل كلامه على سبيل الاختصار يقول الشيخ هنا عنوان هنا العام الوارد على سبب الخاص العام الوارد على سبب الخاص قال هنا إذا ورد لفظ عام على سبب خاص إذا ورد لفظ عام على سبب خاص واللفظ مستقل بنفسه دون سببه فهل يسقط السبب عموم اللفظ أو لا قاعدة يعني هل نقول عبارة عموم اللفظ أو لا يقول فمثلا إذا حدثت حادثة فوردت في حكمها آية أو ورد حديث بلفظ عام من الألفاظ والصيغ السابقة الذكر فهل يكون هذا الحكم خاصا نظرا إلى سببه أو عاما نظرا إلى لفظه اختلف في ذلك على مذهب هنا يحكي الخلاف أكثر من مذهبين لكن وقال أشعرها مذهبان إما من يقول عبرة بعموم الله بخصوص السبب أو عبرة بخصوص السبب لا بعموم الله المذهب الآخر غالبا ما يكون مذهب أهل البدع وليس البدع قال أشهرها مذهبان هما المذهب الأول قوله أي ابن قدامة فصل إذا ورد لفظ العموم على سبب خاص لم يسقط عمومه كقوله عليه السلام حين سئل أنا أتوضأ داء البحر في حال الحاجة هو طهورها المذهب الأول يقول الشيخ شارحا المذهب الأول أنه إذا ورد لفظ عام على سبب خاص فإن هذا السبب لا يسقط عموم الله أي أن العبرة بعموم الله لا تسقط هذا مذهب ذهب إلى قال ذهب إلى ذلك جمهور العلماء إذا جمهور العلم على هذه الصفة العبرة بعموم الله لا بخصوص السبب ورأى يشرح وسيفصل يذكر ما من ذهب إلى اختيار هذه الصيغة من أدلة ومن ذهب إلى اختيار هذه الصيغة من أدلة وأولى في فرض على هؤلاء هؤلاء في فرض على ثم يخص إلى أن المسألة وسيشير إلى القضية القضية. المذهب الثاني المذهب الأول كنا العبرة بعمره لا بخصوص السبب. المذهب الثاني عكس العبرة بخصوص السبب لا بعمره. قال هنا قوله اتنق دامة في الروضة وقال مالك وبعض الشافعية تسقط عمومه بمعنى ينسب لبعض الشافعية أنهم يقولون العبرة بخصوص سبب كما قلنا هذا خلاف بحث الحكاوي السيوطي ويحكى كذلك وينسب إلى مالك العبرة بخصوص السبب. يقول الشيخ شارحا المذهب الثاني أن اللفظ العام الوارد على سبب خاص يختص به أي أنه إذا ورد لفظ العام على سبب خاص فإن هذا السبب يسقط عموم الله ويجعل اللفظ خاصا به أي أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم الله. ذهب إلى ذلك مالك في رواية عنه الشيخ شارح يشرح قال في رواية عنه واختاره بعض الشافعية واختاره بعض الشافعية كالبوزمي من الشافعية وأبي بكر الدقاء الشافعية والقفال الشافعية ونسبه إمام الحرمين إلى الإمام الشافعي أبو المعالي الجويني نسب هذا القول عبر بخصوص السبب الذي هم نسبه من الشافعي وحكاه عنه أيضا الآلبي وحكي عن أبي طول. إذا يعني لا ينسب هذا القول فقط إلى بعض الشافعي بل نسب إلى الإمام الشافعي نسبه إليه إمام الحرمين والمعالي والآلبي كذلك. يقول الشيخ النملة حفظه الله قال تنبيه اختلف في مذهب الشافعي فإمام الحرمين يقول في البرهان هو الذي صح عندنا من مذهب الشافعي الذي بلغ أن الشافعي يقول العبرة بخصوص السبب لا بعمومه هذا كلام من؟ أبو المعالي في كتابه البرهان يقول وقال الحامد في الإحكام هو المنقول عن الشافعي أي قوله العبرة بخصوص السبب يقصدان المذهب الثاني أي العبرة بخصوص السبب. ثم قال الشيخ بينما فخر الدين الرازي قد رد على ذلك وناقش أي رد من ينسب إلى الشافعي أنه يقول العبرة بخصوص سبب بينما فخر الدين الرازي قد رد على ذلك وناقشه في مناقب الشافعي وذكر أن الإمام الشافعي يأخذ من مذهب الأول أي أن العبرة تخلق بعموم اللفظ لا بخصوص سبب. ثم بعد ذلك ذكر أصحاب المذهب الأول أدلته أصحاب المذهب الثاني أدلته كيف ربطتم بعد ذلك كيف ربط حمد المذهب الأول على الثاني ثم بعد ذلك كيف ربط حمد المذهب الثاني على الأول. هذا ما يهمني الآن كثيرا في خرافة البحث قال في أثناء تضعيف رد هؤلاء على هؤلاء ظهر ماذا من أثناء الرد من أثناء الأمثلة أن الكل يأخذ بالعموم فقال الشيخ بعد تنبيه لقد بان لك أن أصحاب الفريقين قد اتفقا على أن أحكام اللعان والضغار والسرقة والرجل آيات التي نزلت في حوالي مؤخرة قال تنبيه لقد بان لك أن أصحاب الفريقين هما لا قد اتفقا على أن أحكام اللعان والضغار والسرقة والرجل وغيرها مما نزلت بسبب حوادث خاصة هي عامة مما نزلت بسببه وغيره القضية التي ثم قال لا أصحاب المذهب الأول الذين يقولون العبرة بعموم لكن أصحاب المذهب الأول قالوا أخذنا هذا العموم عن طريق اللفظ العام يعني من جهة إيش؟ كما قلت لكم من جهة اللفظ العام فقالوا إن المعتبر والحجة هو هذا اللفظ فإن كان فيه صيغة من صيغ العموم عما لا سواء نزل بسبب أو بغير سبب فهمنا؟ إذا التعليم عندهم جاء من جهة إيش؟ اللفظ من جهة الآية. أما أصحاب المذهب الثاني فقد قالوا إن تلك الأحكام عامة أصحاب القول الأول لكن لم نأخذ عمومها من طريق اللفظ العام لأن هذا اللفظ العام مختص بسببه ولكن أخذنا ذلك العموم من القياس أي قياس الحوادث المشابهة لما حدث لعوام وهلال وهوس على ما حدث لهؤلاء والله أعلم. واضح؟ إذا القضية القضية قضية خلاف فيها إيش؟ الخلاف فيها من قال عبرة بعموم الله لا ذات السبب بدأ يعني من جهة تعميمه في أحكام من جهة الآية مع مراعاة سبب طبيعة الحال. الذين قالوا لا العبرة بخصوص السبب عملوا كذلك لكن جعلوا الأصل هو الحادث هو السبب. طيب واضح؟ لكن كما قلت سلفا الأولى أن نختار صيغة الجمهور على معنى الجمهور العبرة بعموم اللفظ لا ذات السبب، هذه يعني الصيغة بعيدة عن الإشكال واللفظ. ثم يعني اختيار هذه الصيغة مبناه على أصل أننا نحتج بماذا؟ بالحديث أم بالآية؟ بالآية كتاب السنة. طيب أي نعم بمعنى هل احتجاج أصلا يكون احتجاج بالحوادث أو بالنصوص الشرعية؟ إذن هذا يوافق يعني اختيار هذه الصيغة. إذا العبرة بعموم اللفظ لا ذات السبب، الشيخ بن ناصر السعدي رحمه الله عليه تكلم عن هذه القاعدة، قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، في كتابه قواعد الحساب. قال القاعدة الثانية، يقول رحمه الله القاعدة الثانية العبرة، هذا تفسير كريم الرحمن في خمس مجلدات، المجلد الخامس قل في السوق لعله لم يبقى، خمس مجلد في سيرة الرحمن، المجلد الخامس ألحق به القواعد. قال القاعدة الثانية العبرة في عموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، العبرة في عموم الألفاظ لا بخصوص، يقول الشيخ رحمة الله عليه وهذه القاعدة نافعة جدا بمراعاة ما يحصل للعبد خير كثير وعلم غزير، وبإهمالها وعدم ملاحظتها يفوته علم كثير ويقع في الغلط والارتباك الخطير. وهذا الأصل اتفق عليه المحققون من أهل الأصول وغيرهم، فمتى راعيت هذه القاعدة حق الرهان عرفت أن ما قاله المفسرون من أسباب النزول إنما هو على سبيل المثال لتوضيح الألفاظ. اختلاف ما يريد أن يقرره ابن تيمية نفسه رحمه الله. قال عرفت أن ما قاله المفسرون من أسباب النزول إنما هو على سبيل المثال لتوضيح الألفاظ وليست معاني الألفاظ والآيات مقصورة عليها، فقولهم نزلت في كذا وكذا معناه أن هذا مما يدخل فيها نعم ومن جملة ما يراد بها، فإن القرآن كما تقدم إنما نزل لهداية أول الأمة وآخره. عبرت أنا قبل عن هذا مصلح طيب، حيث تكون وأن تكون، والله تعالى قد أمرنا بالتفكر والتدبر لكتابه، فإذا تدبرنا الألفاظ العامة وفهمنا أن معناها يتناول أشياء كثيرة، فلأي شيء نخرج بعض هذه المعاني مع دخول ما هو مثلها ونظيرها فيها؟ ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا مخاطب من؟ الصحابة. إذا نحصر نحن الكلام الصحابة ما يتصور يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعك، يقول عبد المسعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعك فإنه إما خير تؤمر به وإما شر ما عنه. ثم قال الشيخ السعدي فمتى مر بك خبر عن صفات الله وأسمائه وعما يستحقه من الكمال وما يتنزه عنه من النقص فأثبت له جميع ذلك المعنى الكامل الذي أثبته سبحان نفسه ونزله عن كل ما نزله ما نزل نفسه عنه. وكذلك إذا مر بك خبر عن رسله وكتبه واليوم الآخر وجميع الأمور السابقة ولا تحزن جزما لا شك فيه أنه على حقيقته بل هو أعلى أنواع الحق والصدق ومن أصدق من الله قيلا. وفي الآية الأخرى حديثة وإذا أمر بشيء نظرت إلى معناه وما يدخل فيه وما لا يدخل وعلمت أن ذلك الأمر موجه إلى جميع الأمة فذلك في النهي. ولهذا كانت معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله أصل كل الخير والفلاح والجهل بذلك أصل كل الشر والجهل بذلك أصل كل الشر والخسران. فمراعاة هذه القاعدة أكبر عون على معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله والقيام بها. والقرآن قد جمع أجل المعاني وأنفعها وأصدقها بأوضح الألفاظ وأحسنها. قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا يوضح ذلك ويبينه لنا في طريقة. والقاعدة الثالثة ثم تكلم عن القاعدة الثالثة وضبط هذه القاعدة ضبطا جيدا وفهم مجالاتها به نرد على العلمانيين الذين يقولون بتاريخية النصوص، يقول لك النص خاص نزل في ذلك الوقت خاص في ذلك الوقت. ضبط هذه القاعدة بهذا نرد عليه ونرد عليه بأمور كثيرة جدا، كثير من الأحاديث جاء فيها الحكم وقيد الحكم إلى أن تقوم الساعة. كيف تجدون بالحديث؟ مسألة ما تعلق بزمن معين، لا أنت تقوميش الساعة. طيب إذا هذا كلام الشيخ السعدي رحمة الله عليه وصلاة القاعدة، إذا ماذا نقول؟ قد انتهينا من ضبط هذه القاعدة. العلماء يقولون من القواعد عدم اضطراب القواعد، إذن لكل قاعدة استثناء. نعم العبرة في عموم الله لا بخصوص السبب، لكن العلماء نبهوا على أن القاعدة لها استثناء. إذن نبه العلماء رحمهم الله على أن العبرة في اللفظ بعموم لا بخصوص السبب، لكن قد تفيد قرار للحوادث معنى التخصيص، فلا يكون اللفظ معناها الآخر أن العبرة معموم، لكن إذا دلت قرائن قوية وأحوال على أن قضية خاصة تستثنى من إيش؟ القاعدة. طيب ذكر هذا أن العبرة في اللفظ، هذا قول العبرة في اللفظ بعموم لا بخصوص السبب، لكن قد تفيد قرائن الأحوال معنى التخصيص فلا يكون اللفظ معناه العام، هذا قول الإمام ابن دقيق بن عيد رحمة الله عليه في إحكام الأحكام. بيننا أن القاعدة مستثناة بما ذكر في حال ما يعني أفادتنا القرار والأحوال على أن قضية خاصة بذلك الشخص أو بتنتج الحادث. طيب الحافظ في الفتح رحمة الله يعني أشار إلى قاعدة يعني الاحتجاج بالقرار والأحوال. يقول الحافظ في الفتح رحمة الله يعني السياق والقرار، السياق والقرار يدلان على أن مراد المتكلم من كلامه، رحمه الله، السياق والقرائن يدلان على أن مراد المتكلم من كلامه وهي المرشدة إلى بيان المجملات، أي السياق والقرائن، وهي المرشدة إلى بيان المجملات وتعيين محتملات، هذا هو السؤال، تعيين محتملات، يعني الآية العبرة بالغرض لكن بالقرائن بالحوال بالسياقات تكون قوية، فقد نعين ونخصص المسألة لا تعلق بتلك الحياة الله. طيب يقول رحمة الله عليه الحافظ السياق والقرائن يدلان على أن مراد المتكلم من كلامه وهي المرشدة، أي السياق هذا كلام متين كلام عزيز، وهي المرشدة إلى بيان، أي السياق والقرائن هي المرشدة إلى بيان المجملات وتعيين المحتملات. فضبط كل حافظ رحمة الله عليه فضبط هذه القاعدة فإنها مفيدة في مواضع لا تحصى رحمه الله، فضبط هذه القاعدة فإنها مفيدة في مواضع لا تفصل. انتهى كلامه. إذن القاعدة قاعدة العبرة بعموم لفظ لا بخصوص السبب صحيحة صحيحة، لكن استثنى منها حالة التخصيص بالقرائن القوية، وهذا على حد قول أهل العلم من القواعد عدم اضطراب القواعد. نعم. ثم قال في الإسلام يقول رحمة الله عليه في الإسلام يقول والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الواسع على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يكن أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بشخص معين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ، والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته أيضا. ثم قال رحمة الله عليه ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية. هنا تطرق يعني شيخ الإسلام ابن تيمية إلى فائدة سبب النزول، يقول ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، هل يدل على ماذا؟ كلامه هذا يذكرنا بذلك العموم الذي ذكره الشيخ محمد بن صالح بن تيمية، بمعنى الآية عندما نقول عبرة بعموم اللفظ ما يعني أن هذا راعي سبب النزول حتى لما الآية، فسبب النزول يعيننا على أن نحمل العموم في مجاله. طيب إذا لا بد من يعني معرفة سبب النزول لأنه يعين سبب الإسلام الدين على فهم الآية. يقول ابن تيمية رحمه الله ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحادث راجع إلى سبب سبب يمينه وما هي جهة وأثاره. شيء عندنا قوله فإن العلم بالسبب ورث العلم بالمسبب. إذن هنا ابن تيمية يقرر أهمية فائدة سبب أسباب النزول، ولا بد هنا صاحب تحقيق هذه الرسالة الشيخ فواز أحمد الزمرني نجد هناك حاشية كلاما طيبا فيما يخص ثوائد أسباب النزول. قد مضت معنا وتكلمنا عن هذه القضية في باحث علوم القرآن، لكن لا بد أن نعيد هذا الكلام. يقول محقق هذه النسخة: لقد ذكر العلماء فوائد لأسباب النزول. نقل هذا، قال: انظر البرهان الزركشي والإتقان والسيوطي ومناهج العلماء. قال: لقد ذكر العلماء فوائد لأسباب النزول، منها من هذه الفوائد معرفة وجه الحكمة الباهتة على تشريع الحكم. هذه فائدة، معرفة وجه الحكمة الباهتة على تشريع الحكم. ومنها تخصيص الحكم به عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب، وقلنا انخلاف يعني إيش لفظ. ومنها أن الضبط قد يكون عامل وقوم الدليل على تخصيصه، إما الدليل قد يكون دليل واضح مباشر أو دليل إيش قرص، لأن القرائن القوية تقوم مقام إيش الأدلة كما يقول ذو العلم. ومنها أن الضبط قد يكون عامل وقوم الدليل على تخصيصه، فإذا عرف السبب قصر التخصيص على ما عدا صورة. ومنها الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال، يشكل عليك المعنى الآن أو معنى الحديث فبسبب النزول أو بسبب الورود يزول الإشكال. مثلا باب التمثيل، إن الحديث من سنة في الإسلام سنة حسنة، قد يشكل عليك لماذا لا يكون الحديث دليل على حسين البدع. نقول بسبب الورود يحل الإشكال، سبب الورود كان في الصدقة، الصدقة من البدع، إذن يحل الإشكال بسبب النزول أو بسبب إيش الورود. إذن ومنها الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال. قال الواحدي في أسباب النزول: لا يمكن تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها. منها من هذه الفوائد ذكر التوهم الحصر، ذكر التوهم، قد يتوهم مثلا الآية خاصة بشخص معين بسبب النزول، يظهر لك أن القضية ليست قضية حصر، سبب النزول في فلان وقد يكون غيره يشبهه فيزول هذا التوهم. طيب، ومنها دفع توهم الحق، ومنها آخر، ومنها معرفة اسم النازل فيه الآية وتعيين المبهم فيها. هذا أحيانا ينفع، هذا الأمر ينفع، يعني قد مثلا سبب نزول آية معينة ذكر لنا اسم الشخص، هذا قد تكون هناك واقعة حدثت مع هذه الواقعة ويكون لنا فيها إشكال، فلعل تعيين اسم ذلك الشخص الواقعة الأولى يزيد إشكال الثاني. مثال، إذا هذا المقصود نعرف الاسم النازل فيه الآية وتعيين المبهم فيها. وهناك يعني المقصود هنا على هذا السؤال هناك فوائد يعني كثيرة. من هذه الفوائد كذلك من هذه الفوائد معرفة فضل الصحابة، هذه فائدة بحد ذاتها نزل فيه مش القرآن هم أولى بماذا؟ أولى بأن نقف على تفسيره، نزل فيه مش هذه فائدة بحد ذاتها، لا هذه فائدة تقديم والتخليم على صحيح فائدة عليه في حال فوائد هذا الباب مش كثير. لذا كل شيخ الإسلام رحمة الله عليه: ومعرفة سبب النزول دين على فهم الآية، فإن العلم بسبب ورد العلم بمسبب، وهذا كان أصح قولي الفقهاء أن إذا لم يعرف ما نواه الحاج فرجع إلى سبب يمينه وما يهيجها وأثار. وقوله نزل من هنا في هذه الأسطر لخص شيخ الإسلام ابن تيمية ما يريد أن يقوله، يقول: وقوله نزلت هذه الآية كذا يراد بها تارة أنه سبب النزول بمعنى حدث وأصلية، ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية، وإن لم يكن السبب كما تقول على هذه الآية. إن هذه خلاصة ما ذكر رحمة الله. ثم انتقل بعد ذلك إلى مسائل أخرى لابد من الوقوف عندها في قضية سبب النزول في قضية التفسير. قال: وقد نزل العلماء في قول الصحيح نزلت هذه الآية في كذا، وهل يجري مجرى المسند أم لا. المهم نقف عند هذا الحدث في معنى نتكلم عن هذه القضية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والله أعلم.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.